الله ما بعد. الناس تبعوا لقريش والخلافة في قريش. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في الخير والشر. هذه الأحاديث فيها فضل قريش وأنهم سادة العرب. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر وهذا خبر بمعنى الأمر أن الناس تبع لقريش في هذا الشأن أي في الخلافة والقيادة مسلمهم لمسلمهم، يعني المسلم من الناس يتبع المسلم من قريش والكافر من الناس يتبع الكافر من قريش. وهذا يدل على أنه يجب على أهل الحل والعقد أن يجعلوا أو أن يولوا قرشيا، هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة. ولكن لو تغلب أحد من غير قريش وحكم بقوة وجب السمع له والطاعة وحرم الخروج عليه، كقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه في سنن الترمذي قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. والعبد ليس من قريش، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة. فإذا كان الأمر باختيار أهل الحل والعقد وجب عليهم ألا يبايعوا إلا قرشيا، وإن لم يكن بل تغلب أحد الناس بالقوة حكم فولايته صحيحة ويجب السمع له والطاعة. ولا يزال الناس من أزمنة بعيدة وهم يحكمهم غير قرشي، كما في دولة المماليك والأتراك الدولة العثمانية وغير ذلك من أزمنة بعيدة تغلب الأيوبيون وتغلب الأتراك وغيرهم وحكموا وبايعهم الناس وسمعوا لهم وأطاعوا. لكن هذا في من حيث الاختيار. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث فضل قريش، وهم سادات العرب في الجاهلية، كانوا هم حماة البيت وهم أشرف العرب نسبا وأحسنهم أقواهم رأيا، وكانت العرب تدين لقريش. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام في قريش صاروا ينتظرون ما تفعل قريش. فلما أسلموا بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا لأنهم يتبعون قريش. فلما أسلمت قريش أسلم جميع العرب، كما قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلما أسلم قريش بعد الفتح تبعهم العرب قاطبة، ولم يبق أحد إلا أسلم إلا مسيلمة وقومه، وقاتلهم المسلمون الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا، قتل مسيلمة وأسلم قومه. وعن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. يعني هذا خبر بمعنى الأمر وليس خبرا محضا، لأن الواقع يخالف هذا. لا يزال هذا الأمر في قريش أي شرعا، يعني هذا حكم شرعي لا يتغير. ما بقي من الناس اثنان يعني إلى قيام الساعة. لا يزال هذا الأمر في قريش أي شرعا، هذا حكم شرعي لا يزال ولا يتغير إلى قيام الساعة، لكن من جهة الواقع هذا أمر آخر. فهذا يعني من باب الأمر، يقول العلماء هذا خبر بمعنى الأمر وليس خبرا محضا، لأنه لو كان خبرا محضا لم يتغير الواقع ولم يخالف، لكن الواقع يخالف هذا الخبر، فهو ليس خبرا محضا إنما هو أمر، كأنه يقول يجب أن يكون هذا الأمر في قريش إلى قيام الساعة، هذا معناه، وليس خبرا عن واقع الناس. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. قال: ثم تكلم بكلام خفي علي. قال: فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش. هذا خبر عن الواقع، وقد حكم أكثر من هذا العدد من الخلفاء الراشدين 4 رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك معاوية، ثم يزيد، ثم عبد الملك مروان وأولاده، ثم انتقلت الخلافة إلى بني العباس، كلهم قريش. حكم أكثر من 12 خليفة، لكن ما في تعارض، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذا العدد، فصار هذا العدد وأكثر. لا يمضي، إن هذا الأمر لا ينقضي، هذا الأمر يعني الإسلام، حتى يمضي فيه 12 خليفة. وهذا فيه إشكال من جهة أنه جعلهم خلفاء 12 خليفة، وفي حديث آخر أنه قال: خلافة النبوة كم؟ 40 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. واضح؟ هذا حديث رواه أبو داود سند صحيح. ففيه الآن تعارض بين الحديثين، في الحديث الأول جعل ما بعد الخلفاء الراشدين ملوكا ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، وهنا قال 12 خليفة. لكن لا تعارض، ليس مراد بقول خليفة يعني الخليفة الراشد، لا، هذا خص النبي عليه الصلاة والسلام بالأربعة، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقيد الخلافة بهذا الوصف، الخلفاء الراشدين. والملوك هم خلائف يخلف بعضهم بعضا من جهة اللفظ، يعني لفظ الخليفة صادق على الملك، لأن هذا الملك يخلف الملك الذي قبله، فهم خلائف من جهة أن كل واحد يخلف الذي قبله، فليس هناك تعارض. لكن الخليفة أو الخلافة الراشدة التي على منهاج النبوة قيدها النبي عليه الصلاة والسلام بالخلفاء 4، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وارضاهم. أما من بعدهم فهم خلائف من جهة أن بعضهم يخلف بعضا، ولكن ليسوا بالخلفاء الراشدين، ملوك لهم وعليهم. أولهم معاوية رضي الله عنه، وهو أحسن وأفضل الملوك على الإطلاق، لأنه صحابي وخير كثير، صار حكم رحمة للمسلمين، اجتمعوا على معاوية رضي الله عنه، سمي عام الجماعة، وكان حليما رضي الله عنه، وقاد الناس قيادة حكيمة، وحقن الله الدماء، وانتشرت الفتوح والجهاد في زمانه، حتى فتحت مشارق الأرض ومغاربها في زمن معاوية رضي الله عنه. كذلك بني أمية بعده واصلوا الفتوحات حتى وصلوا بلاد الصين من جهة الشرق، وصلوا إلى قريب من فرنسا من جهة الغرب، فحصل خير كثير في حكم معاوية ومن بعده، وإن كان من بعده دون معاوية كعبد الملك مروان والوليد وأولاد عبد الملك، كانوا دون معاوية بلا شك، عندهم خير وشر، لكن الخير أكثر، والجهاد كان قائما ويعني لهم عليهم. هذا الفرق بين الخليفة وبين الملك. الملك عنده أخطاء، عنده تقصير، عنده ظلم، بعض الظلم، عنده استبداد من أموال. أما الخليفة فإنه عادل، خليفة عادل لا يظلم، لا يظلم أحد عنده. هذا الفرق بين الملك والخلافة. وعن ابن عمر وعن جابر بن سمرة يعني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا، يعني ماضيا على الخير والصلاح والجهاد والفتوحات. وليس معناه أنه إذا انقضى عصر هؤلاء الخلفاء أنه ينتهي، لا، الإسلام استمر والخير كثير، ولكن هؤلاء 12 أحسن غيرهم، والجهاد كان قائما والفتوحات حاصلة أكثر من غيرهم. وليس معناه أن الإسلام انتهى، لكن هذا عصر عز الإسلام وكثرة الفتوحات والجهاد، وإلا فالإسلام لا يزال ماضيا إلى قيام الساعة. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي، فسألت أبي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كلهم من قريش. وجاء في بعض الحديث أن للقرشي قوة رجلين من غير قريش، هذا يدل على فضل قريش وأنهم أقدروا على الحكم من جهة أنهم أفضل الناس نسبا، ومن جهة القوة التي أعطاها الله تعالى للقرشي في الرأي في البدن، ومن جهة أيضا قبول الناس لقريش، فالناس فطرهم الله تبارك وتعالى على تفضيل قريش واتباع قريش والتسليم لهم بالفضل. فلا شك أن من يرى الناس فضله ويحبونه ويجلونه فإنه يكون أقدر على الحكم، لأن الناس يسمعون له ويطيعون بمحبة وقناعة، بخلاف من يقهرهم بالسيف والقوة فإنهم يتفلتون عليه. فهذا مما من الأسباب التي جعل الله تعالى بها الأمر في قريش. وعن جابر بن سامر رضي الله عنه قال انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أبي، فسمعت يقول لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة. هذا يبين اللفظة الأولى لا يزال هذا الأمر ماضيا، هنا بينه بقوله عزيزا منيعا، يعني في قوة وعز وجهاد وفتوحات إلى 12 خليفة. فقال كلمة صمنيها الناس، يعني تكلموا حتى لم أسمعها، فقلت لأبي ما قال، قال كلهم من قريش. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة عشية رجم الأسلمي أي ماعز رضي الله عنه يقول لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. سمعته يقول عصيبة من أمتي يفتتحون البيت الأبيض. قول عصيبة تصغير عصبة، وهي الجماعة أي جماعة قليلة من المسلمين. يفتتحون البيت الأبيض، بيت كسرى أو آل كسرى، هذا يدل على أن النصر من عند الله تبارك وتعالى. كسرى دولة الفرس من أقوى الدول في ذلك الوقت، ومع ذلك فتح عدد قليل من المسلمين، وليس قليل يعني 10 أو 20 أو 30، لكنهم قليل بالنسبة لعدد الفرس، فالفرس يفوقونهم بأضعاف مضاعفة في العدد وفي العدد، ومع ذلك نصر الله تعالى المسلمين في القادسية ونصرهم في نهاوند، وهذه من أكبر المعارك التي حصلت بين المسلمين وبين الفرس، هزموهم في القادسية وهي من أكبر المعارك، ثم تجمع الفرس وحنقوا وأرادوا أن ينتقموا فاجتمعوا في نهاوند، فهزموا المسلمون هزيمة منكرة وتشرذموا في البلاد، ولم تقم لهم قائمة بعد ذلك إلى اليوم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا قتل كسرى فلا كسرى بعده، يعني هذا خبر من النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا قتل كسرى فلا كسرى بعده. وترى الآن الفرس ممثلين في إيران يحاولون أن يعيدوا دولة فارس، يحاولون يعيدوا دولة فارس في العراق في إيران في غيرها من البلدان، ولكنهم مخذولون كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يحاولون يبذلون الأموال الطائلة والمخططات طويلة المدى، ويعني يجتهدون اجتهادا عظيما في إعادة دولة فارس، ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك بحمد الله، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا قتل فارس كسرى فلا كسرى بعده، خلاص إذا قتل كسرى ملك الفرس فلن تقوم للفرس دولة بعد ذلك إلى قيام الساعة. قال وسمعت يقول إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم، وجاء في بعض الروايات أنهم 30، وقد ظهر بعضهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كالأسود العنسي في اليمن ومسيلمة في اليمامة، وجاء بعدهم كذابون كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا العدد 30 في من صار له شوكة وأتباع، أما مجرد الادعاء فهم كثير لا يحصون كثرة، لكن هذا العدد 30 في من كان له أتباع وشوكة وابتلي به المسلمون كالأسود العنسي ومسيلمة وسجاح وأمثال هؤلاء، هذا تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء. فالمؤمن إذا علم أنه سيظهر من يدعي النبوة كله أتباع ويفتن به بعض الناس فليحذر، إن هذا أمر سيقع، وليس واحدا ولا اثنين بل 30 كلهم يدعي النبوة، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا نبي بعده، وقال تعالى محمد رسول الله، قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، كل من ادعى النبوة فهو كاذب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يحتاج أن ينظر في هل جاء بآية أو ما جاء، لا، من ادعى النبوة فهو كاذب لا شك، ومن صدقه كفر، هذا يعني أمر يجب الجزم به. لكن قبل محمد عليه الصلاة والسلام من ادعى النبوة ينظر في أمره، قد يكون صادقا فينظر في الآيات التي يأتي بها، إن جاء بآيات ومعجزات فهو نبي صادق، وإن لم يأتي بآيات فهو كاذب، لكن بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لا ينظر في حاله، لأن بعض الناس قد يأتي بخوارق من فعل الشياطين كالطيران في الهواء وما شابه ذلك، يأتي بعض الخوارق وهي من فعل الشياطين فلا يلتفت إليه. سمعت يقول إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته، يعني هذا هو الواجب شرعا وأيضا المستحسن عقلا، الإنسان يبدأ بنفسه ثم بزوجته وأولاده ثم بوالديه ثم الأقرب فالأقرب. فلا ينبغي الإنسان أن يعطي البعيد ويترك القريب، أن بعض الناس قد يكون كريما مع البعيد ومقترا مع أهله وأولاده، يجد نشاطا في الصدقة على الأجنبي ويجد لذة، وإذا طلب منه أهله نفقة صار يتردد ويتثاقل، لأنه يشعر أن الذي ينفق على البعيد صدقة، على الفقير البعيد صدقة، ويشعر بأن ينفق على أهله كأنه مغصوب عليه فلا يجد لذة، هذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الدينار الذي ينفق الإنسان على ولده أو على عياله أفضل من الدينار الذي يصدق به على مسكين، كما ثبت في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: دينار تصدقت به على مسكين، دينار أنفقته في عتق رقبة، ودينار تصدقت به في سبيل الله، ودينار أنفقته على عيالك أفضلها أو أعظمها أجرا الذي أنفقته على عيالك. لماذا؟ لأن هذا واجب، وجنس الواجب أفضل من جنس المستحب، لكن هذا المعنى قد يفوت على بعض الناس فيظن أن هذا واجب لا فضل له فيه، فيبدأ يتثاقل ويسوف ويحصل بينه وبين أهله مشاكل كثيرة بسبب النفقة. لكن لو استحضر هذا المعنى لطابت نفسه وأنفقه بفرح وسرور. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه في الصحيحين: إن الرجل إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة، لكن بشرط عدم الإسراف، لا إفراط ولا تفريط، لا ينفقه في الحرام ولو قل، ولا يتعدى الحدود الشرعية في الإنفاق في المباحات، فالمبالغة في المباحات هذه تصل حد الإسراف، ولكن إذا توسط فهو على خير. وسمعت يقول: أنا الفرط على الحوض. الفرط هو المتقدم الذي يتقدم الناس في الأسفار ويهيئ لهم المكان، في بعض الأسفار يبعثون رجلا بين يدي القوم من أجل أن يصلح لهم المكان، يتقدم فيصلح لهم المكان ويهيئه بإحضار الماء أو ما شابه ذلك، هذا هو الفرط المتقدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيموت قبل كثير من أصحابه رضي الله عنهم فيكون متقدما لهم، من مات يجد النبي عليه الصلاة والسلام أمامه يتقدمه، كذلك بعد قيام الساعة يجدون نبيهم عليه الصلاة والسلام على الحوض يهيئه لهم. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أن جعل نبيها عليه الصلاة والسلام شافعا لهم، تقدموا للحوض ويشفع لهم عند الله تبارك وتعالى. باب الاستخلاف وتركه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال حضرت أبي حين أصيب، يعني عمر رضي الله عنه، فأثنوا عليه وقالوا: جزاك الله خيرا، فقال: راغب وراهب. هذا يدل على قوة إيمان عمر رضي الله عنه وعلى معرفته بربي تبارك وتعالى وعظيم حقه، فإنه اجتهد اجتهادا عظيما رضي الله عنه، وقد شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة أكثر من مرة، ومع ذلك فإنه يخاف، لأنه ولي أمر الأمة فيخشى من التقصير، لأن الواجب عظيم. فلما مدحوه لم يغتر بهذا المدح ويعجب بنفسه رضي الله عنه، بل قال لهم: راغب وراهب، راغب فيما عند الله من الأجر وراهب من عذاب الله. هذا حال المؤمن إذا تذكر رحمة الله وما عنده من الإيمان والعمل الصالح، قوي رجاؤه وحسن ظنه بربه تبارك وتعالى. وإذا تذكر ذنوبه تقصيره خاف. والإنسان عنده المؤمن كل إنسان من المسلمين عنده حسنات وعنده سيئات، إذا نظر إلى حسناته وإلى رحمة ربي تبارك وتعالى فرح وقوي رجاؤه بالله تبارك وتعالى أن يتقبل منه وأن يغفر له، وإذا نظر إلى سيئاته فإنه يخاف. هذا حال عمر رضي الله عنه لأنه من أعلم الناس بالله تبارك وتعالى، فلم يغتر بالمدح، قال راغب وراهب. قالوا استخلف، فقال أتحمل أمركم حيا وميتا، هذا إنكار من عمر رضي الله عنه لهذا الطلب، أتحمل أمركم حيا وميتا، لأنه يعلم رضي الله عنه أنه لو استخلف أحدا فإنه سيسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى، ولم يجد أحدا يعني يرى أنه صالح للخلافة من كل وجه. فيعني الصحابة رضي الله عنهم وعلى فضلهم وعلى جلالة قدرهم فيهم صفات متباينة، بعضهم قد يكون هكذا وهكذا، فيرى عمر رضي الله عنه أن كل واحد فيه شيء من النقص ولا يرى أن يستخلفه. سئل عن علي رضي الله عنه قال أما لو استخلفت ابن أبي طالب لأقامهم على الجادة، ولكنه كان حريصا على هذا الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نولي عملنا من حرص عليه ولا من طلبه، ترك علي لأجل هذا الأمر. وسئل عن عثمان فقال لئن وليت عثمان ليحملن الناس على رقاب، ليحملن بني أمية على رقاب الناس، أن عثمان كان شديد الحياء رضي الله عنه، هذا معروف الحديث، فشديد الحياء، فإذا طلب منه بنو أمية أن يوليهم وأن يؤمرهم فإنه يستحي أن يردهم، فقد يولي من لا يستحق فيحصل بذلك ظلم. ولا شك أن عثمان رضي الله عنه لا يقصد هذا، لكن طبيعة الإنسان، الخلافة تحتاج إلى إنسان قوي شجاع وحاد الذكاء، قوي الشخصية، لا يجامل ولا يداري ولا يهاب، هذه صفات نادرة في الوجود. المهم أنه ليس نقصا في الصحابة رضي الله عنهم، ولكن لعظم أمر الخلافة، خلافة عظيمة سيحكم مئات الألوف الناس، بلدان مترامية الأطراف، اليمن والحجاز ونجد الجزيرة العربية، الشام والعراق، مناطق شاسعة صارت دول متعددة اليوم. فإن عمر رضي الله عنه خاف أن يستخلف شخصا فيقصر فيسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى، فلم يحابي أحدا ولم يولي ابنه عبد الله، لما جعل في أهل الشورى قال يشهدكم عبد الله وليس له من الأمر شيء، لأن خلافة ولم يشاء أن تكون ملكا، فلو استخلف ولده صارت ملكا يعني وراثيا، لكنه جعل شورى في أفضل الصحابة رضي الله عنهم. قال لو أددت أن حظي منها الكفاف لا علي ولا لي. عمر رضي الله عنه كان شديد الخوف من الله تبارك وتعالى، مع أنه قام بأمر الخلافة أعظم قيام، وشاهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيقوم بها قياما عظيما، لما رأى تلك الرؤيا قال رأيت أني قائم على بئر فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة رضي الله عنه فنزع ذنوبا أو ذنوبين، يعني إشارة للسنين سنة وسنتين، ثم وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ليس الضعف المتعمد، لا طبيعة الإنسان في نزع ضعف والله يغفر له، ثم استحالت غربا أي دلوا كبيرة، فأخذ عمر رضي الله عنه فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطن، شهادة عظيمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، حديث الصحيحين أن عمر رضي الله عنه سيحكم حكما لا مثيل له في الخير والفتوحات والعدل رضي الله عنه. وهذا الذي حصل. وأبو بكر رضي الله عنه كان يعني يستشير عمر في كل شيء، وإذا شار عليه رجع إلى رأيه إلا في بعض المسائل كحروب المرتدين. عمر رضي الله عنه كان يرى عدم القتال، ولكن أبو بكر أصر على القتال لأنه يرى أنه الحق. فالناس يختلفون من جهة ما أعطاه الله تعالى من الملكات، من العقل والشجاعة والذكاء وقوة الشخصية. فالمهم أن عمر رضي الله عنه لم يرى أحدا يراه صالحا من كل وجه، فترك الشورى. قال: فإن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر. هذا حقيقة، ليست واضح من عمر، بل هو حقيقة، هذا ثابت من النص والإجماع أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم على الإطلاق. وإن كان عمر أقوى من أبي بكر رضي الله عنه في الحكم، لكن وجود صفة في المفضول لا توجد في الفاضل لا يلزم منه الفضل المطلق. قد ينفرد المفضول بصفة كمال لا توجد في الفاضل ولا يلزم أن يكون أفضل منه. هذه ملكات الله تعالى، يعطي هنا ويعطي هنا ويعطي هنا، لكن مجموع الخصال أبو بكر أفضل من عمر بالنص والإجماع. كان الصحابة يفضلون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نفضل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك ولا ينكره. رواه البخاري الصحيح. هذا نص صريح بأن أبو بكر رضي الله عنه أفضل من عمر ومن غيره من الصحابة رضي الله عنهم. قال: فإن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر رضي الله عنه، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف. إن هذا يدل على جواز الأمرين، يجوز الخليفة أن يستخلف من بعده لكن بما تبرأ بالذمة، ولا يجوز له أن يستخلف إلا أفضل من يراه من الناس. فإن استخلف دونه فقد خان. إن استخلف شخصا وهو يرى أن غيره أفضل منه فقد خان الأمانة. فيجوز أن يستخلف لكن بهذا الشرط، ويجوز أن يترك الناس شورى. إذا مات اجتمع أهل الحل والعقد وتشاوروا واختاروا الخليفة بعد موت الأول، هذا جائز وهذا جائز. الأول فعله النبي عليه الصلاة والسلام وتركهم شورى فاصطلحوا، اتفقوا على أبي بكر رضي الله عنه، لأنه لا خلاف بين الصحابة أن أبو بكر أفضلهم على الإطلاق. ثم عمر رضي الله عنه لم يستخلف أبو بكر، النبي عليه الصلاة والسلام لم يستخلف، أبو بكر رضي الله عنه استخلف لأنه يرى أن عمر لا تردد فيه، وهذا واضح لا شك في أن عمر هو خير الناس وأصلحهم للحكم بعد أبي بكر رضي الله عنه، هذا لا شك عند أبي بكر ولا غيره من الصحابة رضي الله عنه. فلذلك نص عليه أبو بكر، استخلف عمر رضي الله عنه نص عليه قبل موته، فبايعه الناس بأمر من أبي بكر رضي الله عنه. وإذا نص الخليفة على من بعده وجب على الناس مبايعته، ولم يجز لهم ترك المبايعة، تثبت الخلافة والحكم باستخلاف الأول، لأنه يجب عليهم السمع والطاعة للأول. ومن جملة ما أمر به أن يبايع الذي بعده، فإذا نص على شخص بعينه وجب على الأمة أن تبايعه سمعا وطاعة للخليفة الأول، لأجل دفع النزاع والاختلاف، لأنه إذا لم يبايعوه أو اختلفوا في بيعته فإنه ستحصل حروب ويحصل شر عظيم. يجب السمع والطاعة ولو كان المنصوص عليه دون غيره، ولو خان الخليفة السابق ونص على شخص ليس أهلا للحكم، فإنه يجب السمع الطاعة درءا للفتنة، وإثمه عليه، الله تعالى سيحاسبه عن هذه الخيانة. لكن الأمة يجب عليها السمع الطاعة دفعا للفتنة والقتال. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: دخلت على حفصة رضي الله عنها فقالت: علمت أن أباك غير مستخلف؟ قال: قلت: ما كان ليفعل؟ قالت: إنه فاعل. قال: فحلفت أني أكلمه في ذلك، فسكت حتى غدوت ولم أكلمه. قال: فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا. يعني سكت لهيبة عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه له هيبة عظيمة، فابن عمر حلف أن يكلمه، ولكنه ثقل عليه هذا الأمر لشدة هيبة عمر رضي الله عنه. وابن عباس رضي الله عنهما مكث سنة كاملة يريد أن يسأل عمر عن مسألة وإهابه، سنة كاملة ما سأل عن مسألة. قال: من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا هاب أن يسأل عمر؟ لأن واحدة منهن هي ابنة عمر، فخشي أن يحرجه أو أن يكره هذا السؤال. وابن عباس رضي الله عنه حريص على العلم، وعلم أن عمر رضي الله عنه صاحب القصة وله دور وعمل في هذه القضية، فعلم أنه من أعلم الناس بهذه القضية. فقال: مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر رضي الله عنه عن هذه الآية، يعني قوله تعالى: وإن تظاهر عليه، فكثت سنة فلم أسأله هيبة له، حتى رجع من الحج وذهب يقضي حاجته ثم رجع، فصببت عليه الماء فقلت: يا أمير المؤمنين، من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: عجب لك يا ابن عباس، هي حفصة وعائشة. عجب لك، أنه تعجب أنه تخفى عليه هذه المسألة مع وضوحها. قال: عجب لك الناس، هي حفصة وعائشة. قال: يا أمير المؤمنين، منذ سنة وأنا أريد أن أسألك عن هذه الآية، فما استطعت هيبة لك. فقال: لا تفعل ما ظننت أن عندي علما منه، فسلي عنه، فإن كنت أعلم أخبرتك. فشجعه فقص عليه الحديث كاملا، حديث طويل في قصة معروفة، في قصة العسل مرت معنا سابقا. قال: حتى رجعت فدخلت عليه فسألني عن حال الناس وأنا أخبره. قال: ثم قلت له: إني سمعت الناس يقولون مقالة فأليت أن أقولها لك. جاب أسلوب لطيف، يعني ما أنشأه من قبل نفسه، لا كان ينقل، والناقل لا يلام، لأنه ينقل قولا قيل فلا يلام، فهذا صار أسهل على عبد الله أن ينقل قول الناس. وأيضا فيه مناسبة، سأله عن حال الناس، ولما سأله تشجع أن يخبره، وبين له أنها مقالة قيلت، وأنه حلف، يعني عزم نفسه أن يقولها. فأليت، أي حلفت أن أقولها لك، زعموا أنك غير مستخلف. زعم أحيانا تطلق على الكذب، وأحيانا تطلق على مجرد القول، وهنا ليس مراد بالكذب، المراد مجرد القول. زعموا أي قالوا إنك غير مستخلف، وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع. يعني ضرب له مثلا حتى يشجع على الاستخلاف من أجل وأد الفتنة، فرعاية الناس أشد. قال: فوافقه قولي، يعني أعجبه وصار يتأمله رضي الله عنه، فوضع رأسه ساعة، يعني يقلب هذا القول، تفكر فيه لأنه قول قوي، فوضع رأسه ساعة ثم رفع إلي فقال: إن الله عز وجل يحفظ دينه، وإني لئن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر رضي الله عنه قد استخلف. استدل بدليل قوي، يعني يقول لو إذا لم أستخلف لست بآثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله. ثم أيضا طمأنه إن الله يحفظ دينه، الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، بدين الحق، بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله. ومن أسباب ظهور الدين اجتماع الكلمة على خليفة. ولا حديث أيضا معروف: خلافة النبوة 30 سنة، أظنها 30 سنة أو 40، 40 أو 30، 30 أو 40 سنة. وعمر رضي الله عنه لم يذهب في عند موته، لم يذهب إلا 13 سنة ونصف تقريبا، فبقي من الخلافة كثير. فعند عمر رضي الله عنه من الأدلة ما يعلم منها أن الله تعالى لن يضيع الدين ولن تكون فتنة. عمر عنده طمأنينة على هذا، فبين له إن الله عز وجل يحفظ دينه، وذكر استدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بين أن الاستخلاف عدم الاستخلاف جائز والاستخلاف جائز. هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فعله أبو بكر رضي الله عنه. لكن المانع لعمر من الاستخلاف هو ما ذكره في الحديث السابق، قوله: لا تحملوا حيا وميتا، لأنه لم يرى شخصا يصلح للخلاف من كل وجه، كل إنسان عنده بعض النقص فخشي أن يتحملها. سئل عنهم واحد واحد، كل واحد يذكر له شيء. سئل عن سعد بن وقاص، قال: سعد يقاتل على راية، يعني عنده شجاعة وعنده حسن قيادة، لكن في على راية معينة، يعني في المعارك، ولا يصلح للخلافة من كل وجه. كل واحد ذكر له شيئا من عدم المناسبة للخلافة. وهذا كما سبق ليس قدح في الصحابة رضي الله عنهم، لكن هذه ملكات وقدرات يجعلها الله تعالى في العباد، ويندر أن من تجتمع فيه جميع صفات الكمال. فوالله ما هو، لو تسكنوا الدرايش أخوان عشان الصوت، فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه، فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، وأنه غير مستخلف. نكتب هذا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن الختام، إنه جود كريم. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. نعم، على كل حال عثمان حي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يستحي من رجل يستحي منه الملائكة. فعثمان خليفة راشد، ولا يتعمد أبدا أن يولي من لا يصلح، لكنه قد يستحي ويتسامح مع بعض أقاربه، فيستغلون هذا الحياء في شيء من الظلم، كما حصل من الوليد بن عقبة بن معيط أنه سكر. عثمان ما يعلم أنه كان يسكر، لكن سكر، حصل منه أنه صلى سكران وصلى الفجر 4 وكان أميرا. فلما بلغ عثمان أقام عليه الحد، ما جامله، قال: هذا قريبي وهذا أمير، لا، جلده أمام الناس. فكل حال، يعني هذا صفة في عثمان، وهي شدة الحياء. لا شك أن الحي إذا كان إنسان شديد الحياء ما يستطيع أن يأخذ حقه كاملا، ولا لا، يجامل ويستحي ويتسامح، والناس يطمعون فيه، وليس يعني تعمدا من عثمان رضي الله عنه. هذا الظاهر، لا، هذا الآن، لكن ذاك في ذاك الوقت، لا، هذا ذاك البيت الأبيض في وقت كسرى وراح. الله أعلم لما هل اقتبسوا ولا جاء مصادف، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.